الثانية والدقيقة الرابعة بإذاعة ميدي أن وسعتم أوقاتا مستمعينا وألف مرحبا بكم معنا. نحن على الهواء مباشرة في ضيافة برنامج بصراحة ومعنا في هذا اليوم الذي نخصصه لكل قضايا الإعلام معنا الأستاذ أحمد دافري أستاذ التواصل والإعلام. أهلا بك.
مرحبا خديجة.
طيب أستاذ دافري، يعني منذ أن خلق الله الإنسان على هذه الأرض وهو لديه طباع حب الاستطلاع ومعرفة كل ما هو جديد ومعرفة كل ما يدور حوله، فالإنسان بطبعه فضولي ولا يستطيع تجاهل ما يحدث حوله، إذن هذه هي بداية نشأة تناقل الأخبار. فمنذ البدء وعند تعلم الإنسان الكلام أصبح ينقل كل ما يراه ويسمعه للآخرين ويسرد لهم كافة الأحداث التي رآها بأسلوبه الخاص ويسمع أو يسمع آراءهم ويعبر عن رأيه وآماله وطموحاته. ويتضح أن تناقل الأخبار قديمة قدم الزمن، وظلت الأخبار تتطور حتى وصلت ما نسميه صحافة، وهي نقل للأخبار والأحداث لكافة الناس وتوضيح ما يجري في الواقع. وقد اكتسبت الصحافة أهمية بالغة في العالم الحديث حيث سميت بالسلطة الرابعة. هناك الراديو، التلفزيون، الصحف، والآن المواقع الإلكترونية، المدونات والمواقع الاجتماعية، كلها تصنع خبرا. فهل كلها تخضع لضوابط لقوانين معينة؟ وكما هو معلوم أستاذ دافري، كتابة أو صياغة الخبر هي عملية إبداعية بحتة، فما هو الخبر الصحفي وما هي مجالاته؟
نعم، أولا أود أن أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذا المدخل، هذا التقديم اللي هو عبارة عن جرد تاريخي استوفى مجموعة من العناصر الخبرية التي من خلالها
حتى أنا عملت
التي من خلالها يمكن أن نتعرف على تلك الحاجة العميقة داخل النفس البشرية التي تدفعه إلى البحث عن كل ما يمكن أن يساهم في إطلاعه على وجوده، على حياته، وعلى ما يحيط به من أشياء.
نعم.
الخبر هو في الأساس عبارة عن نبأ بشكل عام، وهذا النبأ قد يكون صحيحا أو خاطئا، يعني قد يكون غير صحيح. لكن فيما يتعلق بالصحافة ينبغي ومن المفروض أن يكون هذا الخبر صحيحا، لأنه كما نعلم في مجال
وليس كالاصطلاح أو
من المفروض
أن يكون صحيحا
في الصحافة أن يكون الخبر صحيحا. أما فيما يتعلق بالخبر بمعناه العام، فنحن نعلم مثلا في مجال أي كتابة كيفما كانت هي عبارة عن تعابير، قد تكون تعابير عبارة عن جمل خبرية أو جمل إنشائية. نعم، والجملة الخبرية هي ما تحتمل الصدق أو الكذب. نعم،
هذا متفق عليه.
نعم، لكن بالنسبة للصحافة يجب أن يكون الخبر صحيحا، وإلا فسوف يكون الأمر يتعلق بتضليل بتزييف، وهي ممارسة معيبة وليست أخلاقية، علما أن الممارسة الإعلامية الصحافية تنضبط لقواعد تقنية علمية وكذلك أخلاقية. إذن ليس من باب الأخلاق أن يكون الخبر في مجال الصحافة خبرا زائفا كاذبا. هذا الخبر يستقي موضوعاته من مجموعة من الحقول، حقل مثلا ثقافي، خبر يتعلق بمجال ثقافة، ممارسة ثقافية، ممارسة فنية، بمجموعة من الأنشطة البشرية الاقتصادية، مثلا أنشطة رياضية ترفيهية، يتعلق بأخبار لها ارتباط بالبيئة مثلا، لأن كل هذه الأمور تكون بالنسبة للكائن البشري مفيدة وتثير انتباهه وتدفعه إلى حب الاستطلاع. يريد أن يتعرف مثلا على أحوال الطقس، يريد أن يتعرف على بعض الأمور الغريبة في الحياة، يريد أن يتعرف مثلا على أخبار العملة والصرف في مجال الاقتصادي، على أثمنة وعلى أسعار، على حركة النقل والقطارات ووسائل التنقل، كل هذه الأمور يعني يأخذ الخبر منها مادته. لماذا؟ لأن المتلقي متلقي لهذا الخبر تكون لديه حاجة أن هذا الخبر يفيده لكي يتمكن من تدبير أمور حياته، وأن يربط علاقاته هو مع محيطه وفق أنظمة ووفق قوانين وأجندات. نعم.
طيب أستاذ دافري، هل يتم الالتزام بالأجزاء المكونة للخبر الصحفي؟ مثلا كنلقاو هذه الأجزاء ماذا، من، أين، متى، ولماذا؟ هل كل هذه الأخبار المتداولة يتم الالتزام بهذه المكونات الأساسية؟
نعم، في مجال الإعلام هناك أربعة عناصر أساسية في مجال الخبر. هو أولا الركن الأول أو العنصر الأول هو موضوع الخبر.
خبر.
موضوع الخبر عندما نطرح السؤال مثلا لماذا؟ عندما نطرح السؤال أو ماذا
نعم،
نطرح ماذا يعني موضوع الخبر. مثلا الآن نحن بصدد الآن مناقشة موضوع في محطة إذاعية هي إذاعة ميديا، فالموضوع هو البرنامج.
نعم.
في حد ذاته له مكونات، له عناصر، له محاور، له موضوع. ثم بعد الموضوع هناك المكان والزمان. المكان من الضروري أن يكون حاضرا في صياغة الخبر. أين؟ نطرح السؤال أين؟ في البيت، في قاعة، في الشارع، في محل تجاري، كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة.
يعني الفضاء الزماني والمكاني.
والزمان، الزمان هي متى؟
متى؟
اليوم أو الساعة أو السنة الماضية أو سيأتي هذا الأمر في مستقبل الأيام حسب أجندة زمنية معينة. إذن كذلك قلنا هناك الموضوع والزمان والمكان والأطراف التي تساهم في هذا الموضوع. الأشخاص، من
المعنيين بالأمر،
نطرح سؤال من هؤلاء الأشخاص الذين يشتركون في هذا الموضوع.
تمام.
فلان أو فلانة.
صح.
أو يعني أشخاص معينين.
إذن هاد خمس ديال
هادو أربعة نزيدوا عليهم، يمكن أن نضيف سؤالان آخران هما لماذا وكيف.
نعم.
هاد لماذا وكيف أحيانا
إذن عندنا ماذا، من، أين، متى، ولماذا،
ولماذا وكيف.
كيف
يعني إجمالا ستة.
إذن الحالة
لكن نعم، لكن أربع يعني أربعة عناصر أساسية في
ممتاز.
صياغة الخبر.
خبر.
موضوع الخبر، زمان ومكان الخبر. ثم الأطراف التي
المعنية
بهذا الخبر.
أربعة.
يمكن أن نضيف كيف ولماذا، لكن في بعض الأحيان يتعذر أن نجيب عن هذه الأسئلة إذا كان هذا الخبر له طبيعة تحقيقية. مثلا عندما
إذن يتم الاستعاضة عن هاد يعني هاد النقطتين،
هاد النقطتين يمكن أن نسخر ونوظف مجموعة من آليات أخرى لكي نحصل عليها، ولا يمكن أن نصل إليها عبر زمن طويل. مثلا إذا أردنا أن نعرف لماذا شب حريق في الغابة، لماذا؟
إذن الأسباب،
الأسباب يعني أسباب، هنا يجب أن يكون هناك تحقيق.
إذن هنا كندخلوا للتحقيق.
نعم. وأن نقول مثلا أن نطرح السؤال لماذا وكيف.
كيف
هل بواسطة عود تيكا
أو
يعني.
نعم.
هذه الأمور تتطلب نوع من البحث، نوع من التدقيق، نوع من التحقيق. إذن لا يمكن أن نقوم بالإجابة عنها للوهلة الأولى. كل ما يمكن أن نجيب عنه في الوهلة الأولى هو الموضوع هو الحريق، ثم الزمان والمكان، في أي مكان وفي أي زمان مثلا، وأن نجيب عن الأطراف التي ساهمت في إخماد الحريق مثلا. يعني هذه أمور بسيطة قد لا تتعذر، لكن هناك بعض الأجوبة على بعض الأسئلة التي تبدو متعذرة وتحتاج إلى بعض الوقت حتى نتأكد ويكون الخبر صحيح، لأنه لا يمكن أن نعطي أحكاما هكذا اعتباطا جزافية. دون جزافية. إذن لماذا وكيف هما سؤالان يعني أحيانا تصعب الإجابة عنهما بطريقة بسيطة وسهلة.
طيب الآن ننتقل لمصادر الخبر. الخبر كما هو معلوم أنه تقرير يصف بدقة وموضوعية أو فكرة ما. هل كل ما يكتب أو ما يقال سواء كان في الوسائل المسموعة أو المرئية فيها جزء أو ربما فيها صدق وهذه الدقة؟
نعم، أولا إذا أردنا أن نتحدث مثلا عن وسائل الإعلام بصفة عامة المتخصصة في مجال الأخبار فلها مصادر. هناك مصادر رسمية هي عبارة عن وكالات أنباء، ووكالات الأنباء تكون لديها مجموعة من المقرات والمؤسسات المهيكلة والمنظمة وتتوفر على مهنيين وخبراء، ولها كذلك مراسلون ومبعوثون في عين المكان الذين يعاينون الأحداث ويجرون لقاءات ويقومون بحوارات.
نعم.
كل هذه لكي يستقوا المادة الإخبارية. ثم بالنسبة لوسائل الإعلام مثلا الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو مثلا الإذاعات، قد يكون لها مراسلون، ومراسلون كذلك يكونوا ضابطين لأصول وقواعد المهنة ولديهم إمكانيات للحصول على الخبر بشكل يتوفر على المصداقية. ويبقى دائما هناك الخبر في أصله له مصدر. إذن من واجب وسائل الإعلام أن تكون لديها هذه الأخبار ذات مصداقية وصحيحة ومضبوطة، ولكن بناء على مصادر حتى هي تكون مصادر ذات مصداقية
موثوقة.
وأحيانا يتم الإعلان عنها مثلا إذا كان رجل
هذا المزيد من الإضافة ديال مصداقية الخبر،
الإعلان عن هذه المصادر. لأنه لدينا أصبحت الآن عادة في الحقيقة عادة غير جيدة، هي ما يسمى بالمصدر المطلع. مصدر مطلع حتى يمكنك أن تقول ما تشاء دون أن تكشف بالضرورة عن هذا المصدر، علما أن المصادر يجب أن تكون مضبوطة. إذا كان رجل سياسة هو المصدر يجب على هذا رجل سياسة بناء على مسؤولياته يعني السياسية أن يكشف عن اسمه وأن يوضح ما يقول بناء على قواعد معروفة في الخبر. ولذلك فالمصادر يجب أن تكون مضبوطة وواضحة من مصدر من وكالات وكالات الأنباء.
نعم.
حسب وكالات الأنباء معروفة ومضبوطة. عندما نكتب في مثلا الصحافة المكتوبة خبرا نشير في البداية إلى مصدر وكالة الأنباء كذا أو كذا، أو من مراسلنا في عين المكان فلان بن فلان.
هذا يعطي المصداقية.
نعم. الخبر. أو أن تكون موقعة أو حسب البلاغ الذي توصلنا به من هيئة أو من مؤسسة أو من جمعية، يعني المصدر.
نعم.
وأن تكون موقعة حتى يكون كاتب الخبر معروفا، لأنه في الكثير من الأحيان نجد في
أسماء مستعارة،
إما أسماء مستعارة أو أخبار غير موقعة ولا نشير إلى مصادرها. أحيانا يكون هناك نوع من السطو على أخبار وعلى مجهود آخرين.
هذه نقطة سأتي لها اللحظة.
نعم.
هي في غاية الأهمية. ربما السؤال الذي سأطرحه الآن، طرق، ما هي هذه الطرق والآليات للتحقق من صحة الخبر؟ مثلا أحيانا كيتم نشر خبر ما وبالتالي كيتم الاعتذار في نفس الموقع أو في نفس الجريدة على أن الخبر لم يكن صحيحا، أو يتم أيضا أخذ واحد الخبر من موقع ما وكي تنسب عندك الموقع الآخر. يعني نعم. ربما هنا كيبقى واحد
هنا يعني
تفقد الثقة ما بين المحرر أو صاحب الخبر وبين المتلقي أو الجمهور.
نعم، تكون هناك العديد من المشاكل في هذا الإطار. مثلا عندما أقوم بكتابة خبر له حساسية مفرطة، لأنه قد يتضمن بعض المعلومات التي تمس ببعض الأشخاص أو ببعض المؤسسات، يعتقد كاتب الخبر بأن هذا الأمر هو مهم، يجب أن يتم الكشف عنه وإماطة لتم عنه لأنه ضرورة إعلامية، لكن دون أن يجشم نفسه مشقة الاتصال بجميع الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع بهذا الخبر. فمثلا إذا كان الأمر يتعلق بخبر يخص مؤسسة معينة، فهذه المؤسسة من المفروض أن تكون لديها من يكون ناطقا باسمها أو يمثلها،
ناطق رسمي
باسمها أو يمثلها أو شخص من الإدارة. إذن من المفروض على كاتب هذا الخبر أن يتصل بهذه المؤسسة ليتحرى مدى دقة هذا الخبر، ولكي يعطي ما يسمى بالخبر الآخر، الخبر الآخر الذي يعكس وجهة نظر المؤسسة المعنية بهذا الخبر.
نعم.
لذلك قد تجد بعض الأشخاص الذين لهم أجندات معينة يحاولون أن يسيئوا لبعض الأشخاص أو بعض المؤسسات نظرا لأهداف معينة، قد يروجون بعض الأخبار باعتبارهم مصادر مطلعة. يقوم كاتب هذا الخبر بكتابة صياغة نص، وبعد ذلك تحدث مجموعة من المشاكل، قد يجد نفسه مساءلا قانونيا وأمام القضاء بموجب دعوة قضائية وفق قانون الصحافة والنشر. لذلك من المفروض أن يتم نوع من الاحتياط والاحتراس، وأن يتم التحقق من الخبر على جميع المستويات، وأن يتم مواجهة الأخبار فيما بينها، الخبر في نسخته الأولى ثم الخبر في نسخته الثانية وهكذا، وأن يقوم كاتب الخبر بكتابة نص تركيبي حتى يشمل جميع العناصر. هناك كذلك بعض كتاب الخبر الذين يعني يكتفون بالجلوس أمام مثلا حواسيبهم أو في مكاتبهم ويبحثون عن أخبار من هنا وهناك دون أن يتأكدوا من صحتها، ويقومون بنقلها بعد ذلك كما هي دون أن يشيروا حتى إلى المصادر التي نقلوا منها. وهنا شيء طريف وجدته يوما،
حوارات يعني حتى الحوارات تأخذ بكل،
وهذا يعني لدينا يعني تجارب في هذا المجال.
ما كيفوش خطرهم أنهم يقولوا صاحب
تصوري وجدت قبل تقريبا 3 أو 4 أسابيع مقالا في جريدة لدينا هنا فيه عنوان فيه تصريح مثير للفنان كذا كذا بالفيديو، علما أن الجريدة يعني وبالفيديو يعني
تنسيت الفيديو،
كلمة الفيديو يعني انسى صاحب الخبر،
يعني كلمة الفيديو
يعني أخذ العنوان كما هو من موقع إلكتروني
كوبي كولي،
نعم نسخ لاصق، ونسي كلمة بالفيديو، علما أنه في الصحافة الورقية لا يوجد فيديو في الموقع الإلكتروني يمكن أن يوجد. إذن هذه عملية سطوة يعني من ناحية الأخلاقية
عينك يعني ما فيهاش
يعني، وبنوع من عدم الانتباه وعدم الاحترام.
هذه ماشي جرأة، هذه وقاحة.
نعم، هناك عملية عكسية تحدث. هناك بعض المواقع الإلكترونية الذين ينتظرون مثلا الساعة 6 مساء عندما يتم توزيع الجرائد الورقية، ويقومون بفعل أفاعيلهم، يعني أنهم يأخذون ما أرادوا من الأخبار من الجرائد الورقية دون أن يشيروا إلى مصادر هذه الأخبار.
نعم. طيب أستاذ الدافري، يعني هل تعترض المحرر أو صاحب الخبر أو الصحفي مشاكل أو صعوبات لوضع هذا الخبر رهن المتلقي، سواء كان مستمع مشاهد قارئ؟
نعم، الصعوبة التي يمكن أن تصاحبه في البداية هي هذا الخبر مدى يعني قدرته على إثارة اهتمام مستهلك الخبر الذي هو المتلقي. قيمة الخبر، ما يسمى بقيمة الخبر، هل الخبر له قيمة ويمكن أن يثير الاهتمام ويصبح موضوعا متداولا داخل أوساط كبيرة ومتعددة أم لا؟ هناك أخبار ذات قيمة وهناك أخبار تكون قيمتها ضعيفة نوعا ما، بحيث يمكن الاستغناء عنها ولا تشكل عنصرا أساسيا ضمن ما يمكن أن يتم تداوله المرء على المستوى اليومي. مثلا لا يمكن أن نتحدث يوميا عن أسعار الطماطم إلا بالنسبة لفئة معينة التي يهمها هذا الخبر. إذن من هنا من هذه القيمة تأتي الفئة المستهدفة.
تماما، هذا ما كنت سأقول.
نعم، إذن من القيمة تأتي الفئة المستهدفة. لذلك قد نجد بعض المنابر الإعلامية تخصص فقرات أو أركان تستهدف بها شرائح معينة أو فئات معينة ذات يعني محدودة ذات الاهتمام بمجال من المجالات.
سنتوقف لحظة أستاذ دافري، عذرا، لكن هذه نقطة في غاية الأهمية، ربما تنطوي تحتها طبيعة الطيمات أو القضايا التي يمكن أن تستقطب المتلقي. إذن سنعود لكم مستمعينا بعد هذا الفاصل. لا تنسوا لمن يود أن يتفاعل معنا ويطرح تساؤلته على أشتك بصراحة. عدنا لكم مستمعينا على الهواء مباشرة في برنامج بصراحة لنستكمل النقاش دائما مع الأستاذ أحمد دافري. إذن كما هو معلوم أستاذ، كتابة الخبر أو صياغة الخبر هي عملية إبداعية في المقام الأول. قبل الفاصل توقفنا عند طبيعة القضايا أو الطمات الأكثر تفاعلاً أو الأكثر استهلاكاً بالنسبة للجمهور أو المتلقي.
نعم،
ما الذي يثير الجمهور أكثر؟
أولاً أخبار التي تتعلق بمجال قربه من الأحداث، مثلاً إذا كانت مدينة ما معنية بأمور على مستوى تدبير شؤونها المحلية أو الأحداث التي تحدث فيها، فهي ستتلقف كل أخبار المتعلقة بهذه المدينة. لذلك نجد بعض وسائل الإعلام ما يسمى بوسائل الإعلام المحلية. وسائل الإعلام المحلية المختصة في شؤون القرب. هناك أخبار التي تتعلق بالمشاهير، كل
موت فلان،
نعم،
زواج فلان،
نعم، كل المشاهير يثيرون فضول المتلقي، يريدون أن يتعرفوا على مثلا حياتهم، على أنشطتهم، على علاقاتهم الاجتماعية،
على تفاصيل حياتهم الخصوصية.
نعم، نعم، يعني يكون الأمر فيه نوع من التأثير بالنسبة لهذه الأخبار.
نعم.
هناك الأخبار المتعلقة بالتخوفات من أمور الحياة، مثلا أمور مثلا حوادث السير، يعني بعض
كوارث
طبيعية، يعني يريد مثلا أحداث وقعت كبيرة جدا ذات تأثير على مستوى عدد الوفيات وأشياء من هذا القبيل، فهي تكون مؤثرة لأنها أحداث فيها فواجع وفيها كوارث ومأساة، وهي من ناحية الإنسانية تثير نوع من التعاطف، تثير نوع من التضامن، نوع من التآزر.
وإذا شفنا من الجانب الآخر، ربما كاين هناك واحد الاستقطاب ديال الجانب الفضائحي مثلا.
نعم، أنا جاي. إذن هناك كذلك أخبار التي تتعلق برغبة الإنسان في يعني تلصص على،
لأن ذكرت التعاطف.
نعم.
في كين في المقابل كنلقاو
تلصص على الآخرين. هذه هي في الحقيقة يعني طبيعة إنسانية، لكنها في بعض الأحيان إذا زادت عن حدها تصبح نوع من المرض الاجتماعي المستشري، والذي يصبح يعني حاجة يومية للفرد أن يعرف ويتلصص ما يحدث لدى الآخر.
شيء مقرف.
يعني شيء، هو شيء مقرف. هناك صحافة متخصصة في هذا المجال. ومثلا للباباراتزي المعروفين اللي هم مصورون الذين يتجشمون المشقة الكبيرة من أجل تصوير ممثل مشهور أو رجل سياسة شهير في أوضاع معينة. هذه أمور يعني، ويجدون الكثير من المنابر الإعلامية التي تشتري منهم هذا المنتوج الفضائحي لأنه له رواج كبير في السوق الإعلامية.
إذن هنا يضرب للأخلاق، أخلاقيات المهنة.
بالتأكيد كل جميع المهن فيها تجاوزات أخلاقية. جميع المهن فيها تجاوز أخلاقية. الإعلام فيه تجاوزات أخلاقية. لماذا؟ لأنه عندما يجد نفسه أحيانا إزاء منافسة، فيضطر إلى اللجوء إلى بعض الوسائل غير الشريفة وغير النبيلة من أجل أن يربح معركة الرهان والفوز بحصته في السوق واستئثار بأعلى نسبة في المقرؤية أو في المشاهدة أو في الاستماع. هذه مسألة معروفة، لكن نحن نتحدث عن الأمور كما ينبغي أن تكون. إذن كما ينبغي أن تكون أحيانا، هذا سوف ما يمكن أن نخلص إليه في النهاية كاستشراف لأفاق الخبر في وسائل الإعلام، لكن دعينا خديجة في هذه اللحظة أن نتحدث عن بعض الأمور المعيبة والمشينة التي تمارس على مستوى وسائل الإعلام. إذن مثلا هناك ما يختلط فيه الخبر بالتعليق وبالرأي.
نعم، هناك خلط
فظيع. يعني صراحة أحيانا تجد قصص إخبارية من المفروض فيها أن يكون كاتب الخبر موضوعيا وبعيدا بعدا كليا عن موضوع الخبر.
وهل هذا فقط يعني يكون غير في القصص يعني ديال الجرائد ام
حتى
يطال ايضا حتى الوسائل الاخرى؟
في الصياغه قد تجد ذلك حتى في اخبار اذاعيه او تلفزيونيه احيانا. والان في مجموعه من التلفزيونات والمحطات الفضائية نلاحظ هذا الأمر، يعني أن يتحول الخبر إلى مجال لتمرير مجموعة من المواقف لضرب جهة أو لإعطاء أحكام أو لتقييم حالة من الحالات. في الوقت الخبر هو خبر مجرد يجب أن نجيب فيه عن أسئلة كما قلنا في البداية
بكل موضوعية، ودقة واحترافية.
نعم، ماذا، من، متى، وأين، يعني وهذه أمور خارج عن الدائرة.
ربما الإشكال هنا أستاذ دافري إذا سمحت لي كتدخل حتى الذاتية في الموضوع، ربما حتى إذا كان إنسان عنده واحد موقف ما تجاه ذاك الموضوع أو ذاك الخبر كي تصبغ على ذاك الخبر.
بالتأكيد، لأنه يعني أحيانا قد نجد مثلا صحفيا ينتمي إلى جهة معينة أو إلى حزب سياسي أو إلى أي يعني فئة من الفئات، ويحاول أن يستحضر ذاتيته وتعاطفه مع هذه الجهة أو تلك، ويغلف الخبر ببعض التعابير وبعض الأوصاف التي لا علاقة لها
بالموضوع.
مثلا عندما أن أقول في لقاء جميل ورائع قام يعني في قام به الحزب مثلا فلان فلاني أو كذا وكذا، هذه كلمة جميل ورائع وكذا يعني ليست أخبارا، هذه جمل يعني الجمال والروعة
له مواقع أخرى،
يعني لها مواقع أخرى.
لكل مقال مقال.
الخبر هو وصف، وعندما تقول جميل تستحضر ذاتك وتقيم، لأن قد ما تراه أنت جميل قد يراه الآخر غير جميل.
جمال نسبي.
نعم نسبي. لذلك فيمكن أن نقول بأن الكثير من التعابير التي تستعمل أحيانا على مستوى الأخبار فلا علاقة لها بالخبر، الخبر يجب أن يكون مجردا. أحيانا قد تختلط في الصيغة كما قلت الموقف مع الخبر،
خبر.
كأن يقول شخص مثلا وهذا اللقاء لم يحضره سوى لم تحضره سوى فئات نخبوية تحاول أن تمرر خطاباتها. ها هو دخل الآن في الخبر، بقى كيحكم على الحضور، على خلفيتي، بقى كيحكم يعني أصبح يحكم. إذن داخل الخبر قد نجد حكما أو تعليقا أو طيبا أو رأيا، علما أنه في الأجناس الإعلامية الصحفية هناك ما يسمى بأجناس الرأي والتعليق، لأن الخبر
وجهات نظر.
نعم، الخبر يجب أن يكون كما يقال دائما مقدسا، والتعليق عليه حر، ومجال التعليق له مقام آخر. مثلا عندما أكتب عمود رأي معروف بأن هذا العمود فيه أفكاري وآرائي وجهات نظري، قد يتفق معها البعض وقد يختلف. لكن الخبر أبني آرائي و تعقيباتي وأفكاري بناء على خبر صحيح ودقيق.
إذن هل هذا ما تقوله يكون متعمدا أم يكون عن جهل؟
قد يكون عن جهل وقد يكون متعمد. قد يكون عن جهل لأن الكثير من يعتقد بأن التحول إلى صحفي أمر بسيط، لذلك يمكن أن أكتب أي شيء في موقع إلكتروني أو في جريدة ما وأعتبر نفسي منتميا إلى.
إذن هنا سنحاول أن نتبين أن هناك إعلام الهواة، إعلام محترفين، إعلام ربما أشباه،
وهناك إعلام موجه كذلك. الإعلام الموجه من قبل فئات ومؤسسات معينة لخدمة أجندات معينة،
إعلام خبراء هدو ربما
بالتأكيد
نخرج بهذه النتيجة.
نعم، ما نطمح إليه وما نهف إليه هو الإعلام المهني الموضوعي المتجرد من كل الحسابات الضيقة والذي يتعامل مع الأخبار كما هي دون أن يضيف فيها ودون أن يقوم بانتقائها.
إذن بدون زيادة ولا نقصان، يعني خبر.
خبر حتى ولو كان يتعلق بأمور أنت لديك مواقف
تختلف معها.
مختلفة معها، فهو خبر، خبر خارج عن ذاتك.
هذه الاحترافية، هذا هو العمل الإعلامي أو الصحفي.
نعم، قد تجد أحيانا شخصا يقول بأنه مثلا لديه مواقف من حزب معين و تراه لا يريد أن يتحدث عن أي نشاط من الأنشطة التي قام بها هذا الحزب، ولو كانت أنشطة في غاية الأهمية وتحدث تأثيرا كبيرا في المجتمع، ولا يريد أن يتعامل مع هذه الأخبار لأنه لديه موقف من هذا الحزب مثلا. هذا هذا يعني نوع من الممارسات المشينة في المجال.
تدخل ضمن هذه النماذج التي تؤثر ضمن هذه التجاوزات ديال.
نعم، لذلك فكما قلت الخبر مقدس، بمعنى أنه مستقل عن الذات، يحدث شيء ما يحدث، يحدث في زمان وفي مكان، وقد تكون له طبيعة آنية.
نعم.
توقيت يعني في اللحظة الآنية، وقع أمس أو في الصباح، وهذا نوع من الأخبار كتكون أكثر أهمية وذات قيمة أكثر، لكن لا يعني ذلك أن ما الأخبار التي قد تكون حدثت في الماضي لا يعني أنها ليست ذات أهمية. قد نتوصل إلى بعض الأخبار حول أمور وقضايا لها ارتباط بالماضي ولم تكن لدينا فكرة عنها، مثلا جريمة قتل وقعت منذ 10 سنوات أو كثر، وكانت جريمة فظيعة وأثارت يعني لغطا وضجة كبرى في البلد، ولم نستطيع أن نتوصل مثلا إلى من ارتكبها،
إلى الجاني.
إلى الجاني. نعم، لو افترضنا أننا لدينا أخبار الآن حقيقية وصحيحة ودقيقة بأن تلك الحادثة التي وقعت قبل 10 سنوات قد أمطنا اللتام عنها، فيمكن أن تتحول تحينها وتصبح خبرا له
تحين.
قيمة يعني خبرية مهمة.
طيب، للحفاظ على أخلاقية تناقل الخبر بين وسائل الإعلام، برأيك أمام ما ذكرته الآن من ربما هالتجاوزات الخطيرة، هل نحتاج لورشات عمل لتكوينات؟ ماذا نحتاج؟
نحتاج أولا لتربية وثقافة في أوساطنا الاجتماعية، في المدرسة وفي البيت وبين حتى الأصدقاء، لأن أصل بناء المعارف والثقافة بشكل عام هو الخبر. الكثير من الأشياء التي
ربما هذا الخبر يعكس علاقتنا الاجتماعية،
بالتأكيد
يعكس تعاملتنا، ربما هذه هي المرآة التي تعكس واقعنا.
بالتأكيد، عندما أنسج علاقة مع الآخر فأنسجها معه انطلاقا من أخبار أحصل عليها بالمعاينة.
إذن كين تجاوزات حتى في سلوكياتنا مع بعض.
بعض قد نشوش على علاقاتنا من خلال أخبار، من خلال أخبار مدسوسة
مزيفة
ومدسوسة. قد نشوه الخبر ونضيف فيه أو نقوم بتقليل من أهميته. هناك تجارب في مجال الإعلام، أعطيك مثلا خبر عاينته كما هو، تنقلينه إلى الشخص الثاني وتطلبين من شخص ثاني أن ينقله إلى الشخص الثالث، والشخص الثالث ينقله إلى الشخص الرابع، والشخص الرابع ينقله إلى الشخص، وهكذا إلى أن نصل إلى الشخص 20. ونحاول أن نتعرف عن الصيغة التي وصل إليها الخبر، من صيغته الأولى كما عاينه الشخص واحد إلى الصيغة التي أصبح عليه هذا الخبر في الصيغة 20، عن طريق العنعنة، عن فلان.
نعم.
سنجد بأن الأمر مختلف جدا
عن الأصل.
عن الأصل قد تكون هناك إضافات وقد يكون هناك تقليل من بعض العناصر الخبرية
أصلية.
لذلك من طبيعة كاتب الخبر أن يستحضر أحيانا ذاتيته، لكن هذه الذاتية قد تكون على مستوى الصيغة أو الكتابة، على مستوى الأسلوب.
إذن غفتك انتقال من هذا لهذا، إذن عاد يحصل
بالتأكيد
تغيير يعني جذري ربما.
وهنا يحدث مشكل، لأن الخبر يكون مندرجا ضمن نص، وهذا النص لديه مفردات، لديه تراكيب، لديه علامات دالة وهاد العلامات الدالة تحمل معاني ودلالات، وهاد المعاني والدلالات يستقبلها المتلقي ويصبح هو كذلك فاعلا في كتابة هذا النص انطلاقا من مرجعياته وخلفيته الثقافية وما يريده من
هذا الخبر. وحتى إذا كان غير متفق مع هذا الخبر سيتصرف هو
بالتأكيد
من ذاته
بالتأكيد.
وسيغير الخبر 180 درجة.
نعم، يعني هنا ما يسمى في نظرية التلقي بأن عندما يخرج الخبر يموت صاحبه، يموت النص، والذي يحييه هو المتلقي الذي يستمع إليه
أو يقرأ
ويعيد فيه الروح، وإذا أعاد في الريح عن طريق نقله مرة أخرى وهكذا. لذلك فالأمور يعني في الحقيقة أحيانا تكون معقدة، لذلك يجب الاحتراس والانتباه بحيث أنه ينبغي أن يبقى الخبر مقدسا محافظا على أصله وخصوصيته دون زيادة
وصدقه ومصداقيته
أو نقصان. قد نتصرف على مستوى الصيغة أسلوب والمفردات المستعملة،
ولكن في الكون هو العمق يبقى كما هو، يجب الاحتفاظ بالأصل.
نعم، لأنه أحيانا مثلا قد يعتمد كتاب على كلمة مثلا عوض الهجوم يستعمل العدوان، ولكن هذا العدوان ستكون تحمل لموقف بمعنى موقف العداء. الهجوم فيها نوع من التجرد مثلا، عملية يعني مجموعة من المفردات التي يتصرف فيها أحيانا كاتب المقال الصحفي على المستوى الإخباري، وقد تعطي نوع من المواقف. هذه المواقف أحيانا كذلك تترك بعض الانطباع لدى المتلقي الذي يجد نفسه إزاء أخبار من فروض منه أن يتخذ مواقف جديدة إزاءها وأن يتصرف فيها، لأنه يريد أن يبني معارف، يريد أن يؤسس لشخصيته الذاتية هو كمتلقي إزاء ما يحدث في العالم.
صحيح.
يريد كذلك أن يناقش مع أصدقائه ومع أهله، وأن يؤسس نمطا تربويا داخل أسرته بناء على ما يستقبله من أخبار ومن أفكار ومن أمور تتعلق بالإعلام. لذلك فكما قلت الخبر دائما يكون هو الأساس ومرتبط بالخطاب، ومالك الخطاب يكون له سلطة كما قلت في البداية، السلطة هناك من يسميه السلطة الرابعة.
نعم.
وعندما يملك هذه السلطة الإخبارية سلطة الإعلام يتحكم في العقول وفي الأذهان، وإذا تحكم في العقول وفي الأذهان
فهو تأثير.
يكون تأثير وقد يتحكم في المصالح، قد يتحكم في السلوك، قد يتحكم في الكثير من الأمور.
طيب إذا أراد هذا الشخص المحرر أو الصحفي صاحب هذا الخبر أن يكون متميزا في صياغة الخبر، ما هي الشروط؟ وبالتالي هل هناك ثمة أمور يجب أن يبتعد عنها مثلا كالتقليد، يقلد فلان أو فلان ويمشي في نفس الخط دياله، أم وحتى لا يقع أيضا في شباك شك الجمهور؟ يعني
أول سلاح ينبغي أن يتوفر عليه كاتب الخبر سواء على المستوى اللفظي أو المكتوب حتى على المستوى الملفوظ.
يعني هناك عفواً أستاذ، هناك من يتشبه بكاتب فلان أو بالصحفي فلان، يعني هناك واحد تقليد، ما كتبقاش واحد الخصوصية ديال واحد الشخص معين باش يحصل تميز في كتابة خبر ما أو صياغة خبر ما.
نعم، التقليد يعني يمكن، سنتطرق لهذا الأمر في عجالة، ولكن قبل ذلك أول سلاح هو أداة التعبير، اللغة. اللغة عندما أكتب يجب أن أكون ضابطا لعلم اللغة. اللغة علم، قواعد.
هذا موضوع موضوع شائك.
قواعد اللغة.
يعني نرى اللغة في المواقع الإلكترونية ماشي كارثة،
تنتهك حرمتها، يعني تغتال.
ما يكتب بالضاد بالضاء وما يكتب بالضاء بالضاد،
هذا أمر معيب جدا، يعني كون أن الشخص الذي يكتب خبر غير ضابط للغة. مع لحسن الحظ أن وسائل الإعلام يعني الصحافة المكتوبة بعضها لديها مصححون، ولكن أحيانا بعض المصححين يعانون كثيرا، لأنه يعني يكون هناك نوع من يعني قهر لهذه اللغة بطريقة يعني صراحة مثيرة للغرابة.
يندلها الجبين.
مثيرة للغرابة.
نعم.
بحيث أنه تكاد ترى في بعض المواقع الإلكترونية، مع الأسف ليس كلها ولكن البعض، أنها نعم بعض يعني مواقع الإلكترونية وحتى أحيانا بعض المواقع يعني بعض وسائل الإعلام المكتوبة، صحافة المكتوبة، نجد أحيانا بعض الركاكات في التعبير وبعض الأخطاء التي تنفلت من هنا وهناك، وهذا أمر معيب. إذن أول شيء هو التمكن من اللغة. شيء الأمر الثاني الأساسي هو الكفاءة، والكفاءة على مستوى الصياغة والتركيب، وهذا أمر له علاقة بالموهبة. هناك من يجعلك في كتابته مشدودا إلى النص ويدفعك لكي تتابع المقالة من بدايته إلى نهايته. نعم، هناك أحيانا، وهذه أمور تقنية يعني تدرس في المعاهد، تدرس في المعاهد تقنية كتابة الخبر على مستوى البداية، الاستهلال، كيف يمكنك أن تجذب القارئ من خلال عناوين، من خلال تمهيد، من خلال يعني هذه أمور تدرس عن طريق التقنيات في المؤسسات وفي معاهد المتخصصة في مجال الإعلام. لذلك أحيانا نجد بعض الأشخاص غير المكونين في وسائل، في مؤسسات وفي معاهد ليست لديهم هذه القدرات. ثم الأمر الثالث هو أن يكون كاتب المقال أو المسؤول عن صياغة المقال الصحفي والخبر الصحفي أن يكون لديه القدرة على أن يختار مواضيعه
نعم
وفق المعطيات المتوفرة لديه وحسب ما يكون، حسب ما يؤثر في المتلقي.
طيب، إذن وصلنا هاللحظة لختام هذا العدد من برنامج بصراحة. شكرا للأستاذ أحمد دافري على هذا النقاش وعلى هذه الإضاءات فيما يخص صياغة الخبر الصحفي. شكرا جزيلا لك، شكرا للطاقم الذي رافقني، شكرا لكم مستمعين، ألقاكم بكامل محبة غدا في عدد جديد من برنامج بصراحة مع الدكتورة أمينة برقاش.
حنان عطيني عطيني حب ونسيني، حتى عيونك خليني وحسسني بالأمان. انت عمري وحياتي، انت عشقي وقهاتي، بقضي معك حياتي لآخر الزمان. جنب الهوى ونماني طيرني أنا أنا بعيوني بخبي، حبك حد يخلي أنا بعيوني بخبي. لا تحلفني ولا تسألني أنا ما في إنسان. جن الهوى ورماني طيرني أنا وياه، قلبك بعده بيهواني، قلبي بعده بيهواك.
يا ما حبك لواني وحرم من الحلال من قلبي ومن احساسي ضيتك حبي وخلاصي كان قلبك قلبي ناسي رجعنا من سما جنب الهوى ورماني طيب قلبي انا ويا قلبك بعده بيهواني وقلبي بعده بيهواني
جنب الهوى ورماني طيب
أنا بعيوني بخبيك حبك حدي خلي أنا بعيوني بخبيك لا تحلفني ولا تسألني